إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. ومعنا اليوم أحبتي في الله حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا لنتأمل ما فيه من العظات والعبر. هذا الحديث رواه عمار بن ياسر رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي لطالما عذب ولطالما أوذي في سبيل الله. هذا الصحابي التقط هذا الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، وهذا الحديث هو دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وظل عمار رضي الله عنه يحافظ على هذا الحديث، على هذا الذكر، فبعد سنوات من موت النبي صلى الله عليه وسلم تعجب بعض الناس من صلاة عمار رضي الله عنه، فذهبوا ليسألوه ماذا قلت فيها، فقال لهم قلت لكم ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قص هذا الحديث. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيره. قال عمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يخبرنا عمار رضي الله عنه بدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فحينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء، هذا الدعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. حينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء، هذا الدعاء يجمع لك كل الخير في الدنيا والآخرة. لذلك ينبغي لنا ويسن لنا أن نتعلم هذه الأدعية وأن نكررها. وهذا الدعاء فيه بعض طول، كان عموم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، هذا الدعاء كان فيه تنوع، لذلك هذا الدعاء مليء بالخيرات. الدعاء في حد ذاته يعبر عن رغبات الإنسان وعن طموح الإنسان وعما يجده الإنسان في نفسه. يعني أنت لو أنت عايز تعرف إيه أكتر الأماني اللي أنت محتاجها، أو أكتر حاجة مركزة على ذهنك أو في خيالك، ركز في الأدعية، تفاجأ أنك تدعو بأشياء هي التي تسيطر على ذهنك. يعني مثلا تجد المريض كثيرا ما يدعو، يا رب اشفني، اللهم شفاء لا يغادر سقما، تجد الفقير، اللهم أعطني، اللهم أغنني من فضلك. يعني على لسان الإنسان تجري الأمنيات وتجري الطموحات من خلال الأدعية من حيث لا يشعر. فتعالوا نرى ماذا كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأمان التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبها من ربه. قال صلى الله عليه وسلم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. قدم النبي صلى الله عليه وسلم استعطافا بصفات من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة العلم وصفة القدرة. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فقبل أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ينبغي لك أن تستحضر كمال الأسماء والصفات حتى تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأنتم هذه الواو تسمى واو الحال، أي ينبغي أن يكون حالك أثناء الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة. تقول لي طيب ما أنا دعيت قبل كده كتير وما لقيتش الإجابة، عايزني أدعي إزاي يعني وأكون موقن؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من دعاء تدعوه لله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص إلا ويستجاب لك، ولكن الإجابة كما يحبها الله كما يريدها الله. الإجابة تكون بإحدى ثلاث: إما تعجل لك الإجابة التي تريدها أنت في الدنيا، أو يدخر لك مثل ثواب هذا الدعاء كأجور يوم القيامة، يعني تيجي يوم القيامة تفاجأ بقصور في الجنة فتسأل لمن هذه القصور، يقال لك هذه القصور، تقول أنا لم أفعل هذه الأعمال التي تستوجب هذه القصور في الجنات، يقول لك هذا بأدعيتك التي لم تجب لك في الدنيا، فتتمنى في هذه اللحظة أن لو كانت كل الأدعية تم التأجيل الاستجابة لها إلى يوم القيامة. نعود إلى الثلاث: إما أن تعجل لك في الدنيا، أو تدخر لك يوم القيامة، أو يصرف عنك من السوء مثلها. يعني تخيل تأتي يوم القيامة وتكشف الحجب وتخبر أن في يوم كذا كان ممكن يصيبك كذا وكذا من الآلام والأمراض والمصائب ثم صرفت عنك. بما صرفت عنك هذه المصائب؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك بدعائك الذي لم يجب، كنت تلح في الدعاء على أمر كذا وكذا ولم تعطى ما تريد في الدنيا، والآن يصرف عنك من المصائب مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا الدعاء العظيم بمقدمة أن يستحضر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ونجد مسألة العلم والقدرة تتكرر كثيرا في القرآن، حتى في دعاء الاستخارة، حتى لما تيجي تدعي دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أيضا صفتي العلم والقدرة، استحضار أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء عليم، يجعلك تقبل على الله سبحانه وتعالى وتدعو الله وأنت موقن بالإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفوض أمره إلى الله، يقول له: رب أنا أريد الخير، إن كان الخير في الحياة فأحيني يا رب، وإن كان الخير في الممات فتوفني يا رب، أنا كل ما أريده أنني عبد لك أبحث عن الخير الذي تحبه يا الله، فاختر لي يا رب. ذلك علق الإمام ابن رجب على هذه الجملة وقال: هناك أدعية يدعوها الإنسان يطلبها عزمة من الله. يعني ما يقولوش يا رب لو أنت ترى الخير في الموقف ده يا رب مشي، يا رب لو ترى الخير في غير ذلك يا رب مش لازم، يا رب اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، زي ما الإنسان بيستخير في أمور الدنيا. في أمور الإنسان لما بيجي يطلبها وما يعرفش الخير فيه فيقول: يا رب لو الأمر ده فيه خير اقضيه لي يا رب، والأمر ده يا رب لو فيه شر اصرفه عني يا رب. لكن في أمور أخرى يطلبها الإنسان بكل عزيمة، يعني زي نفس الدعاء اللي معانا: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أنت تطلب الخشية أيا كان الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنا هكرر الجمل حتى نخرج من هذه الخطبة ونحن نحفظ هذا الدعاء العظيم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يا من الأول كده بتقول له: يا رب أنا بين يديك افعل فيما تشاء، أحيني يا رب إذا رأيت الخير في ذلك، وتوفني يا رب إذا رأيت الخير في ذلك. يعني قمة تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. حد معقول ممكن إنسان يتمنى الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنان أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنان أحدكم الموت لضر أصابه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الموت، فقول له: يا رب اختر لي ما تحب، اختر لي خير. ثم بعد ذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحيني إذا علمت الحياة خير لي، أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي. طيب لو ربنا هيحييك كيف تريد أن تكون حياتك؟ كيف تريد أن تكون هذه الحياة؟ يا كيف تريد أن تكون حياتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكمل الدعاء، عايزك تركز معايا في ترابط جمل الدعاء مع بعضها، كل جملة بتسلم للجملة اللي بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. بس الحياة مليانة منغصات ومليانة تقلبات في الظروف والأحوال والأقدار، يعني مرة أبقى غني ومرة أبقى فقير، مرة أبقى مبسوط وسعيد ومرة أكون غضبان ومتضايق، مرة تكون الناس مبسوطة مني وراضية عني والناس تكون متضايقة مني، ممكن أكون لوحدي في عزلة، ممكن أكون مع الناس، تقلبات في الحياة. إزاي أحافظ على ديني؟ كيف أحافظ على ديني بالرغم من هذه التقلبات؟ هذا ما يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يشغل بل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحافظ على دينك بالرغم من التقلبات؟ يعني الإشكال أن تجد إنسان في أوقات الرخاء وأوقات السراء وأوقات الصحة والعافية تجده حامدا شاكرا، فإذا تقلبت به الأمور وتغيرت عليه الأحوال أخرج ما بداخله، أخرج الغضب والضجر ولم يرضى بقضاء الله، وكأنه يتكلم وكأن لسان حاله يقول ليه يا رب تعمل معك كده. تجد الإنسان أحيانا إذا كان بين الناس تجده يعني في قمة الأخلاق والدين، ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. فالإنسان مع الظروف أحيانا يتقلب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الثبات في كل الأحوال. طب النبي طلب إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال ركز معي، قال أسألك خشيتك، كان ممكن يقول خشيتك بس، قال أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. تاني ثلاثة دول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عنه انه سمى الثلاثة دول تحديدا المنجيات، يعني دول لو تحققوا في انسان ينجونه من المهالك والفتن في الدنيا والاخره. ايه الثلاثة دول تاني؟ اسالك خشيتك في الغيب والشهادة، انك بتخشى الله سبحانه وتعالى سواء لوحدك او قدام الناس. اسالك خشيتك في الغيب يعني ما حدش يشركك، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حد شايفه وقاعد لوحده بالليل ثم يذكر الله ويقوم ليصلي في جوف الليل لا يراه أحد، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ هذا من الثلاثة أحاديث كثر مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الثلاثة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويضحك إليهم، منهم رجل كان مع قوم يعني كانوا في سفر وتعبوا طول الليل في السفر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في روايه يقول حتى كانت الارض، يعني ان هو يحط جسمه على الارض عشان ينام، كانت الارض احب اليهم من ابنائهم، نفسه ينام. فاول ما وضعوا الرحل وناموا فقام احدهم متخفي ما حد شايفه وقام يصلي ويثني على الله سبحانه وتعالى، هذا يحبه الله ويضحك اليه يوم القيامه. اذا اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، يعني مش انا قدام الناس عامل فيها شيخ وعامل فيها ان انا بتقي الله ولوحدي اكل الحرام واطلق البصر واتعدى على الحرمات اقع في اعراض الناس، اسالك خشيتك، عايز اكون عندي ثبات. انظر الى طلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، وهو اتقى الناس فكيف بنا، وهو يخبرنا بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم لنتعلمه نحن، اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك القصد في الفقر والغنى. القصد التوسط، يعني الإنسان يكون متوسط في الإنفاق، لا بخيل ولا مسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، من صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، أن الإنسان يكون في إنفاقه مش لما يجيله فلوس يكون مسرف وينفق المال في الحرام، ثم بعد ذلك إذا ضيق عليه وابتلي يكون بخيلا شحيحا هلوعا جزعا، إذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الخير من يمنع، إذا مسه الشر جزوعا يجزع. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الثبات في كل الأحوال. ذلك كان من حكمة بعض الناس أن يقول إذا جاء غني يريد أن يفعل شيئا للدين، إذا جاءه رجل غني، واحد جاي الواحد غني يقول له انا عايز اعمل اي حاجه اخدم بيها الدين، فيقول له اجتهد ببدنك اخدم المسلمين انت بنفسك. يقول له طب انا ينفع اطلع فلوس الله؟ يقول له طلع فلوس الله براحتك، لكن عايزك انت تخدم، لان الغني ممكن يطلع المال لكن هو يبخل بوقته ويبخل بجهده. ثم اذا جاءه رجل فقير يقول له اخرج انت المال حتى تخرج الدنيا من قلبك. إذا الإنسان لابد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات في كل الأحوال. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد توسط، الإنسان يكون معتدل متوسط في الفقر والغنى. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. يعني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا؟ بعض الشراح قال أسألك كلمة الحق سواء أنا كنت راضي أو سواء أنا كنت غضبان. بعضهم قال أسألك كلمة الحق سواء كانت الناس في رضا عني أو في غضب. يعني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، سواء أنا الغاضب أو راضي أو الناس هي اللي غضبانة أو راضية. المهم أن أنا أقول في كل الأحوال كلمة الحق. وهذا أمر عسير على الإنسان. الإنسان لما بيغضب والعياذ بالله قد يفجر في الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من صفات المنافق وإذا خاصم فجر. لما يغضب ممكن واحد يغضب من زوجته أو هي تغضب من زوجها، يقول لها ما شفتش معاكي ولا يوم حلو، وهي تقول له أنا عمري ما شفت منك حاجة كويسة أبدا. أو اثنين يختلفوا مع بعض فيغضب فيخرج الأسرار ويهتك الأعراض ويفتن ويكذب ويغتاب. إيه اللي حصل بعد ما يهتك؟ أصلا كنت غضبان، أصلا كنت متنرفز. هذا لا يبيح لك ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك من هو الرجل الشديد، من اللي يتقال عنه هو إنسان شديد قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني مش اللي بيكسب واحد في المصارعة مش هو ده القوي. أمال مين القوي؟ احنا مفهومنا القوي اللي يضرب اللي بيكسب في الخناقات والمشاكل، اللي بيضرب هو ده القوي. مثلا قل لا ليس هذا. من هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خد بالك من التعبير يملك نفسه، كأن النفس تريد أن تنطلق. يعني الواحد لما فعلا بيكون غضبان بيكون نفسه يطلع الغضب، ولا سيما لو أنه يقدر على إنفاذ الغضب. يعني يقدر يظلم ويقدر أن يتكلم بكلام يؤذي الآخر، يعني هو ممكن يفعل ذلك ثم يمنع ذلك. في واحد يقول له انت بتأذيهوش ليه؟ مش هو قال فيك كذا وهو عمل فيك كذا؟ انت ممكن تؤذيه، انت ممكن تظلمه، انت ممكن تتكلم فيه بكلمة واحدة تؤذيه بيها، انت ممكن تطلع عليه كلام، انت ممكن تخرج الأسرار. ده هو كان قايل لك أسرار، انت ممكن تخرج الأسرار. هذا من صفات المنافقين، إذا خاصم فجر يفجر في الخصومة والعياذ بالله. فكيف يملك الإنسان نفسه عند الغضب؟ ده أمر محتاج تدريب. وأسألك كلمة الحق، أن يقول الحق لا يجاوز الحق في أي شيء. فإذا دعي للشهادة ولو على والده ولو على ابنه يقول الحق. في واحد لما يجي ممكن يقول الحق، لكن لما يجي على حد من قرايبه يقول لك لا والله مش هينفع اقول الحق. ليه؟ ما اقدرش، دول قرايب. او في واحد تاني لا يرى خطا في اقاربه، هيقول لك انا ابني ما بيغلطش. ليه ملك؟ يعني ابنك ما بيغلطش. في واحد بيتعامل ان اقاربي لا اخطئ فيهم ابدا ولا هم يخطئون. فاذا رضيت عن انسان لا تقول الحق، واذا غضبت عليه تقول الباطل. لا، الإنسان محتاج يقول الحق أيا كانت الظروف. ولم يستطيع ذلك إلا باللجوء إلى الله وأن يتضرع إلى الله، لأن الإنسان قد تفر منه نفسه. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه عند الغضب. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ويسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أنا إنسان أقول الحق سواء، أو القول الآخر للشراح سواء كان الناس في رضا عني. يعني ممكن الناس تتبسط مني فأقول لهم خلاص اللي يبسطهم، الناس تزعل مني فأجذب لأنال رضاهم. فيقول صلى الله عليه وسلم، أكرر، شوف الثلاث حالات دول، هذه الحالات الثلاث تدل على ثباتك. يعني في واحد مثلا ورث مالا، طيب هتدي حقوق للناس؟ يقول لك والله شوف الأول أنا هورث كام، لو الفلوس اللي أنا ورثتها كفتني خلاص ندي بقية الحقوق للناس. لو المال اللي انا هورثه قليل لا ما نديش حاجة لحد، ناخد احنا الفلوس. يعني تجد ان اخلاقه بتتغير في حالات الغنى والفقر، وفي واحد اخلاقه بتتغير في حالات المرض والصحة والعافية، وفي واحد اخلاقه بتتغير في حالات العزلة لو قاعد لوحده او وسط الناس. يعني نادرا، نسأل الله الثبات والسلامة، الذي يثبت على دينه وعلى أخلاقه مهما كانت الظروف. كثير من الناس يتحول ويتغير حسب مواطن القوة، يشوف مين اللي معاه القوة ويروح يتملق إليه، ليس ثابتا على مبادئه. هو يشوف مين القوي يشجع القوي دائما أيا كان على الحق أو ظالم، هو يبحث عن مصلحته الخاصة يتلون. ذلك كان حذيفة رضي الله عنه يقول إياك والتلون، مش كل يوم بمبدأ وبشكل وبلون، إياك والتلون، فإن دين الله واحد. أنت عارف أن اللي يرضي ربنا في الموقف الفلاني كذا أيا كانت الظروف، لابد أن تقوم لله. وسيبتلى الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، يبتلى أنه يقول كلمة الحق على من يحب، وأن يقول كلمة الحق أمام من يغضب عليه. يبتلى الإنسان بهذه الأمور، فلابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته مهما كانت الظروف ومهما تغيرت الأحوال. أكرر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. يبقى كده ركز معايا، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، يا رب لو هتحييني احييني على خير، ولو هتموتني تموتني على خير يا رب. طب يا رب لو هتحييني الظروف بتتقلب، يا رب ثبتني، يا رب يا رب ثبتني، سواء كنت لوحدي أو أمام الناس، يا رب ثبتني سواء كنت غني أو فقير، يا رب ثبتني سواء كنت راضي أو غضبان. طيب في مصائب بتصيب الإنسان، كيف يفعل الإنسان فيها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. تاني الجملتين دول، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. نقف شوية، وأسألك الرضا بعد القضاء. احنا كثير من الناس تقول انت راضي، راضي عن ربنا، فيستحب ليك في أذكار الصباح والمساء، يعني كل يوم صبح وبالليل تقول رضيت بالله ربا. يعني أنا راضي، ليه راضي؟ إيه اللي مرضيت؟ إن أنا الله وربي، وأن الإسلام هو ديني، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، ده اللي مرضيه. سواء بقى فقير غني، المهم ده اللي مرضيه. أنت يستحب ليك تقول نهارا في أذكار الصباح والمساء تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أنا راضي، يكفيني أن ألجأ إلى الله، هذا الدين يكفيني، يكفيني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء. تسأل حد أنت راضي يقول لك أنا راضي الحمد لله، يحصل مشكلة، يحصل مصيبة، ابتلاء، تروح تسأله يقول لك ليه وما فيش غيري، ما الناس كتير، تجد والعياذ بالله يغضب والضجر، ويعني لا يرضى بقضاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الرضا في أشد مواطن الاحتياج إليه بعد نزول القضاء مباشرة، أن ترضى. وأسألك الرضا إمتى؟ بعد القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فوجد امرأة تبكي، ويبدو طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها يبدو أن البكاء هنا تطور إلى فعل الحرام، تطور إلى لطم الخدود أو غير ذلك. فقال لها اتقي الله واصبري، لها اتقي الله واصبري. امرأة فقدت ولدا لها، ابنها وتعيط ويبدو أنها تجاوزت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري. قالت له إيه؟ إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. عارف أحيانا واحد تسمع أنه وقع في بلاء، خسر فلوس، فتروح تقول له يا أخي قولي الحمد لله وارضى واصبر، يقول لك يا عم أنت بتقول الكلام ده عشان أنت بس إيه المصيبة مش عندك. فهي قالت كده للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، أنت بتقول كده وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته ومن رحمته صلى الله عليه وسلم تركها. لما تروح تنصح واحد وتلاقيه غير قابل وهيبدأ يقع في أخطاء أكثر انصرف عنه، توقعوش في الغلط أكثر، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. لما هديت قالوا لها ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بينصحك، بدأت تستعيد عقلها، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة هديت فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله السلامة والعافية. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وأسألك الرضا في أشد مواطن الاحتياج بعد القضاء. على طول أول لما ينزل القضاء أنا عايز أكون راضي، أسألك رضا بعد القضاء. ده في حياة الدنيا. طب وفي قبري؟ وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش أي طيب العيش وحسن العيش ونعيم العيش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاب كلمة العيش قال برد العيش بعد الموت، وكأن الحياة الحقيقية تكون بعد الموت. يا ليتني قدمت لحياتي المعيشة الحقيقية تكون بعد الموت. في نفسه قال: وأسألك برد العيش بعد الموت. تاني عشان نطلع حافظين الدعاء مع بعض: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الإنسان هو بيدعي لازم يكون عنده نية إنه يطبق الكلام ده، يكون صادق: يا رب أنا نفسي أبقى كده فعلا، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ما هو النعيم الذي لا ينفد؟ وما هي قرة العين التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بإذن الله سبحانه وتعالى أقول بعد جلسة الاستراحة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه لعمار رضي الله عنه ولم يتركه عمار حتى بعد سنوات من موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: وأسألك نعيما لا ينفد، كل نعيم الدنيا ينقطع، كل نعيم الدنيا ينقطع إلا ما كان من أعمال الإنسان الصالحة الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. إذن هناك نعيم ينفد، هناك نعيم ينفد، وهناك نعيم باقي. نعيم الباقي هو نعيم الدار الآخرة وكل ما وصل إليها. نعيم الباقي هو نعيم الدار الآخرة وكل ما وصل إلى هذا النعيم. يبقى تاني: أسألك نعيما لا ينفد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب، في أول الحديث: يا رب لو الحياة خير أحيني، ولو الوفاة خير توفني. طب يا رب لو هتحييني خليني أحافظ على الخشية في الغيب والشهادة، وأحافظ على القصد في الفقر والغنى، وأحافظ على كلمة الحق في الغضب والرضا. ويا رب لو هتحييني خليني أرضى بأي ابتلاء، الرضا بعد القضاء. ويا رب لو هتموتني ارزقني برضا العيش بعد الموت. وأسألك يا رب لو هتحييني أو هتموتني في الاثنين نعيما لا ينفد، مش نعيم منقطع، وقرة عين لا تنقطع. يعني ايه قرة عين لا تنقطع؟ ايه هي قرة العين؟ العين التعبير ده في اللغة العربية، العين لما تكون لسه مش راضي، لما يكون واحد لسه مش راضي على حاجة. يعني مثلا واحد داخل معرض عربيات ينقي عربية، او داخل اي مكان يشتري، فتلاقي عينه عمالة تتحرك دي ولا دي، عمال يتفرج. اول لما يحب حاجة ويستقر عليه عينه بتقر هنا، حد يقول له ايه تعالى شوف دي، يقول لك لا 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 انا عايز دي بس، تقول له طب تعالى بس اتفرج عليه، يقول له انا عايز دي. هو حصل استقرار، عينه استقرت على شيء معين. ده كناية عن الرضا، ايه اللي بيرضيك في الدنيا. فالنفس يقول: وأسألك قرة عين لا تنقطع. طب تعالوا نشوف قرة العين دي جت في القرآن قبل كده أو جت في السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة قرة العين، أو ربنا جاب لنا كلمة قرة العين في القرآن؟ جت في القرآن قبل كده؟ احنا عايزين في القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني كتير من المفسرين قال إن زوجتك وأولادك يكونوا في عافية وفي دين، يعني أولادك وزوجتك يكونوا في عافية ويكونوا من أهل الصلاة ويكونوا من أهل القرآن، هو ده اللي بيخلي الإنسان يكون مستقر. يعني أسألك قرة عين لا تنقطع، يعني يا رب رزقني زوجة صالحة وأولاد صالحين يا رب. أو قرة العين جت فين تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. يعني إيه بقى قرة عيني لا تنقطع؟ يعني يا رب اجعلني مداوم على الصلاة، يا رب خليني أحب الصلاة، يا رب خليني الصلاة دي جزء من حياتي، اجعلني مقيم الصلاة مش بصلي، خليني الصلاة ده جزء من كياني. قرة عيني لا تنقطع. أيضا قرة العين جت في القرآن مع قيام الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يبقى قرة العين جت مع قيام الليل. لذلك العلماء قالوا إما قرة العين لا تنقطع الذرية الصالحة والزوجة الصالحة أو الصلاة الدائمة أو الخشوع في قيام الليل. شوف ده اللي ده لما العلماء كانوا يفكروا يعني ايه قرة العين كانوا يفكروا كده. ليه بيفكروا كده؟ لان اللي بيدعو هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعينه لا تقر الا بالانس بالله، عينه لا تقر الا بالسجود بين يدي الله. ذلك بعدها مباشرة بعد نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع النبي صلى الله عليه وسلم عايز ايه تاني؟ كل حاجة خلاص، نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، تفصيل بقى للنعيم ده، تفصيل لقرة العين. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، أعلى نعيم في الجنة، أعلى حاجة، أعلى أهل الجنة يسيبوا كل حاجة حينما تأتي هذه اللحظة الشريفة، لحظة النظر إلى وجهك، لا يعدلها نعيم، لا يعدلها شيء. هذه اللذة التي لو عاش الإنسان بشوق إليها كفته كل شيء، كفته كل الهموم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، ويا رب ده في الآخرة، وفي الدنيا عايز أفضل عايش مستني اللحظة دي، يعني أكتر حاجة مسيطرة على تفكيري نفسي في اللحظة دي. وأسألك الشوق إلى لقائك، يعني في الآخرة عايز أعلى حاجة لذة النظر إلى وجهك الكريم، وفي الدنيا عايز أعلى نعيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب نعيم لا ينفد، إيه هو النعيم الذي لا ينفد؟ أعلى شيء في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله، وأعلى نعيم في الدنيا أن تسير بين الناس مشتاقا للقاء ربك، أن تعيش بين الناس وأن تذهب إلى عملك، أن تغدو وتروح وتجلس مع أولادك، وهذا الشوق بداخلك لا يفارق قلبك، انك تعيش المعنى ده، انك تقول له يا رب انا نفسي مستني اللحظه دي، نفسي اشوفك يا رب، نفسي انا عايش اصلا عشان اللحظه دي. واسالك الشوق الى لقائك، وعشان المعنى ده عظيم جدا انت خايف عليه، فبتقول له يا رب في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، نفسك تقول كده. واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره، أو في رواية وأسألك أن تصرف عني، يصرف عليه السلام أي ضراء مضرة وأي فتنة مضلة. يعني عايز أحافظ على المعنى، لأن أحيانا وده بيحصل إن واحد في مثلا رب اللهم بلغنا رمضان، واحد يجي في رمضان وفي العشر الأواخر يجتهد ويعيش معاني عالية جدا ويبكي في قيام الليل وفي السجود، ثم بعد ذلك تأتيه ضراء مضرة أو تأتيه فتنة مضلة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب انا عايز احافظ على المعنى ده في قلبي، عايز يفضل باقي في قلبي. واسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اخر حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ختم بها الدعاء، لو الانسان عايز يعيش حياه بيحب يتزين، الانسان اللي عايز يعيش وسط الناس بيحب يتزين. النبي صلى الله عليه وسلم طلب زينه الايمان فقال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين أو مهديين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، هذه الزينة الحقيقية، كل ما سوى ذلك يبلى ويفنى وينقطع عند موتك. الإنسان لحظة الغسل بعد الموت يجرد من كل شيء، يكون عاريا ويبعث عاريا. هكذا هي الدنيا، لا يبقى إلا الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان. وآخر حاجة ختم بها الحديث حتى لا يتكلم الإنسان بكلام ولا يطبقه هو: اللهم اجعلنا هداة، هداة جمع هادي. يا رب استعملني أنا أهدي الناس، لأن اللي بيدوق، اللي بيدوق طعم شيء جميل نفسه أن الناس تدوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يستعمله الله في هدايته. يا رب أنا نفسي أوصل المعاني دي لكل الناس، أنا نفسي الناس كلها تصلي، أنا نفسي الناس كلها تخش الجنة. فبقول له: يا رب اجعلنا هدى، إن أنا يا رب أهدي الناس يا رب. بس في نفس الوقت ما كنش بقول كلام ومنفذوش، لما تقولون ما لا تفعلون. لا، ما بقاش أنا بتكلم بكلام وأنا أبعد الناس عنه. اجعلنا هداة، وفي نفس الوقت أنا بطبق ده، هداة مهتدين. وختم هذا الحديث الشريف، نكرره معا. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.